انتهينا بالامس من الكلام عن الاخلاقيات وعن الخلق في تربية الصوفية، واليوم نتكلم ان شاء الله عن الادب. فرق بين الادب والخلق ايه؟ فرق كبير قوي عندهم، بيفرقوا بين الخلق وبين الادب. الخلق اللي احنا عرفناه واتكلمنا عنه، الايثار، ترك المخالفة، الكرم، السخاء، السماحة، عدم مخالفة الاخوان، النزول الى اخلاقيات الناس، البشاشة، الاخلاقيات اللي هنتكلمنا فيها على مدار الايام الماضية. الادب بقى حطره عنوان، عنوانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادبني ربي فاحسن تاديبي. ادي العنوان. النقطة الثانية اللي بيتكلموا فيها بيقولوا الادب ادبان، ادب في القول وادب في العمل. يبقى ادب في القول وادب في العمل، ادب في الكلام وادب في الفعل. طيب مزيد من الشرح، مزيد من الشرح في مسألة الادب برضه بيقولوا ان اهتمامهم بالادب، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا من نحلة افضل من حسن الادب. وقال للولد: حق على الوالد ان يحسن اسمه وان يحسن موضعه، اختار ام يعني له، وان يحسن خلقه. وقال برضو النبي عليه الصلاة والسلام: حسنوا اخلاقكم. لما جم برضو بيتكلموا عن الادب بيقولوا انه ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. بيشرحوا في كلمة سواها دي، بيقولوا اعدها لقبول الصلاح ولقبول الفساد، مركوز فيها بالجبلة السجايا الحميدة والسجايا الخبيثة، والنفس مجبولة على سوء الأدب، والعبد مأمور بحسن الأدب، والنفس في طبعها سارية أو سائحة، والعبد بجهده يردها عن غيها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. برضو بيشرحوا أكثر من كده في مسائل الأدب والسجاية، بيقولوا النخلة موجودة في النواة، والنار موجودة في الزناد، حجر اللي بتخبطه كده في بعضه يطلع ايه؟ نار. يبقى النار موجوده فيه اصلا، عايزه ايه؟ قدح. لما تقدح الزناد كده الحجر كده يقوم النار ايه؟ تطلع، يبقى استخرجت النار. فالادب مركوز في النفس بالخلقه، السجاير الطيبه بخلق الله تبارك وتعالى. لا يمكن ان يخلق في العبد الادب، لأن السجايا الطيبة من خلق الله تبارك وتعالى. فالعملية كلها هي إخراج الأدب إلى حيز الفعل، كإخراج النخلة من النواة، واستخراج النار من الزناد، واستخراج البترول من الأرض. طيب إيه كمان؟ بيقولوا لنا ان الخلق صورة والخلق معنى. فقال تعالى لا تبديل لخلق الله، فالخلق لا يبدل ولكن الخلق يبدل بالممارسة. لا تبديل لخلق الله لكن الخلق يبدل بالممارسة. وبالتالي وظيفة الشيخ مع المريد استخراج السجايا الصالحة الطيبة المركوزة في الإنسان إلى حيز الفعل، زي ربنا سبحانه وتعالى ما ألهم الإنسان أن يستخرج النخلة من النوايا بحسن رعايتها وريها وزرعها والعناية بها حتى تخرج النخلة من النوايا وتثمر، كذلك وظيفة الشيخ مع المريد أن يستخرج الأدب المركوز فيه. بالعكس بقى وظيفة أهل الطغيان والضلال والإضلال والإفساد أن يستخرج من الإنسان ما هو مركوز فيه من الجبلة من الفجور ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذا سوى ربنا نفس ابن آدم فركز فيها التقوى وركز فيها الفجور، مستوي التقوى ومستوي الفجور تماما، الاثنين زي بعض بالضبط. ربنا حط الاصل ده والاصل ده وخلى الاصل ده بالتنمية يظهر ويسلو والاصل الثاني بالممارسة والتنمية والسلوك يبان ويظهر. فاللي هيستخرج منه الفجور باهل الضلال والاضلال هيفجر ويكفر ويشرك ويصبح من اخوان الشياطين، واللي هيستخرج منه السجايا الصالحة والتقوى الى حيز الخروج والفعل هيبقى من الابرار، ده هيبقى من الابرار وده هيبقى من الفجار. لكن اللي من الفجار كان ممكن يكون من الابرار لو استخرج منه الصلاح المركوز فيه، واللي من الابرار كان ممكن يبقى من الفجار لو استخرج منه ما هو مركوز فيه من طغيان وفجور. عاوزين برضه نعرف الادب اللي هم بيتكلموا عنه ده يعني ازاي، يعني خصوصا انهم عملوا الادب ادبين، ادب قول وادب فعل، وبعدين قسموه اسمين، قسم مع الناس وقسم مع الله، فالادب مع الخلق والادب مع الحق. الادب مع الخلق هو الادب العام، والادب مع الحق هو الادب الخاص اللي هم بيسموه الادب في الحضرة الالهية. الادب اللي مع الناس بيحكولنا ان واحد من السادة الصوفية الكبار قوي وصل الى العراق اسمه ابو القاسم، فالجنيد سمع بيه فرح له، فلما راح وجد المريدين بتوعه اصحابه واقفين على راسه ولا يخالف احد منهم امرا له، مستنين الاشاره بس منه بعينيه كده، ده يروح بعينيه ده يقعد بعينيه ده يقوم، حاجه يعني سيطره غريبه. فالجنيد استغرب وقال له يا ابا القاسم لقد ادبت اتباعك ادب الملوك. مش عاجبه بقى ايه المنظر اللي انت عامله ده، ايه ده ادب ملوك ده مش ادب فريق ولا ادب صوفيه ولا ادب انت ربنا، ادبت اصحابك ادب الملوك. فرد عليه بقى صاحبنا قال له يا جنيد ادب الظاهر عنوان لادب الباطن، ادب الظاهر عنوان لادب الباطن. بيضرب لنا امثله تانية برضو عن واحد اسمه ابو عبيد كان من العارفين، بيحكي عن نفسه فبيقول كنت بمكة وكنت أجلس عند المقام، وفي بعض الأحيان أمد رجلي فجاءتني عائشة المكية. عائشة المكية كانت من العارفات زي ربع العلوية كده. جاءتني عائشة المكية وقالت لي يا أبا عبيد إنك من أهل العلم فاسمع مني كلمة، يا أبا عبيد إذا جالسته فاجلس بأدب، او يمحى اسمك من ديوان القرب. فما مددت رجلي بعد ذلك قط. واحد تاني من القدام قوي اللي احنا بنتكلم عنهم اسمه سري السقطي، طبعا دي اسماء بتسمعهاش، دول قدام قوي اقدم من اللي بنسمع عليهم، ها اقدم من اللي بنسمع عليهم دول. سري السقطي ده بيقول صليت وردي ليلة، والاوراد بقى زمان بقى مش زي الاوراد دلوقتي عبارة عن دعوات وكده، الدعوات بتاعت الاوراد المطبوعة دي للمتشبهة مش للمتصوفة ولا للصوفي اللي لسه داخل جديد يعلمه كلمتين يدعي ويستغفر ويتوب وكلام من ده، لكن مش ده الطريق، مش ده السكه. انما السكه هي سكه رسول الله، انه كان يقوم بالليل بالقران حتى تورمت قدماه. انما حكايه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم دي حاجات ثانيه، دي بتاعت طول النهار وانت رايح وانت جاي، لكن بالليل اذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا الي اقدامهم وفرشوا الي جباههم وناجوني بايه؟ بكلامي. بكلامي. فبيقول بقى سري السقطي صليت وردي ليلة ثم مددت رجلي في المحرام فنوديت يا سري أهكذا تجالس الملوك؟ فقلت عزتك وجلالك ما مددتها أبدا. بيحكي عنه الجنيد بقى اللي مكمل تلامذته، يقول فوالله لقد بقي 60 سنة ما مد رجله ليلا او نهارا. عمليه بيلزموا نفسهم بحاجه، حاجات غريبه يعني، ها بيتادبوا مع الله في السر وفي العلن. فبيقولوا ايه؟ من اساء الادب على البساط، من اساء الادب على البساط رد الى الباب، ومن اساء الادب على الباب رد الى سياسه الدواب. هو بساط القرب بقى، انت في الحضره. من اساء الادب على البساط رد الى الباب، ومن اساء الادب على الباب رد الى سياسه الدواب. وبيقولوا من اساء الادب سرا عوقب سرا، ومن اساء الادب علنا عوقب علنا. وبيقولوا التوحيد يؤدي الى الايمان، فمن لا ايمان له لا توحيد له، والايمان يؤدي الى الشريعه، فمن لا شريعه له لا ايمان له. شوف مفيش بقى حاجه ما سقط عنه التكليف وما يعرفش الوضوء وما يعرفش الفقه وما يعرفش، لا احنا قلنا فاكرين علم الدراسه وعلم الوراثه، علم الدراسه لبن، علم الوراثه زبده، مفيش لبن يبقى مفيش زبده، علم الدراسه كوبايه، علم الوراثه السائل اللي جوه الكوبايه، مفيش كوبايه السائل فين؟ كباسط الكفي الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. التوحيد يؤدي الى الايمان، فمن لا ايمان له لا توحيد له، والايمان يؤدي الى الشريعه، ومن لا شريعه له فلا ايمان له ولا توحيد، والشريعه تؤدي الى الادب، ومن لا ادب له لا شريعه له ولا ايمان له ولا توحيد له. الادب عندهم مهم جدا، الادب في سلوكك في قولك في عملك، الادب مع الكبار مع المشايخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا الناس منازلهم. وبيقولوا انه الادب بدايه قبل العلم، زي ما المثل بتاع زمان اللي كانوا يقولوا لنا فيه الادب فضلوه عن العلم. فبالادب ترزق العلم، وبالعلم ترزق العمل، وبالعمل ترزق الحكمه، وبالحكمه ترزق الزهد، وبالزهد ترزق حب الاخره، وبحب الاخره ترزق القرب من الله. ده التسلسل بتاعهم. بيتكلموا برضو عن الادب. فبيقولوا انه بدايه كده، طبعا زي ما قلنا الشيخ بيعلم المريد في الاول علم الدراسه، وهو ماشي معاه في علم الدراسه بيمشي معاه في علم الاخلاق. يبقى اول حاجه بيقول له يا بني ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غل غش لاحد فافعل. ثم قال يا بني وان ذلك من سنتي، يا بني من احيا سنتي فقد احياني، ومن احياني كان معي في الجنه. بعد كده الغل والغش بيشيله، وبعدين بيبتدي بقى في الاخلاقيات بقى البذل والايثار، وبعدين ترك التعرض والاختيار، وبعدين التمسك بالفقر والافتقار، وبعدين المباسطة، البشاشة، وهكذا ماشي معاه في الأخلاقيات، خلق خلق يربيه ويفهمه له ويخلقه بيه وخليه يتخلق بيه، في نفس الوقت بيعلمه إيه؟ الأدب. الأدب الأدب ده بيبقى له حاجات غريبة أو يعني من ضمنها مثلا الشيخ له باب بتوظف فيه، المريد اللي يلبس باب الشيخ عشان يتوظف فيه ده منتهى سوء الأدب عندهم. يعني الشيخ بتنشف في فوطة، لو المريد خد فوطة الشيخ وتنشف فيها منتهى سوء الأدب. لا يمكن الشيخ يخش على المريد والمريد قاعد، لازم يوقف. أدب معين بتيجي النهارده تبص تلاقي ناس بتسمع كلام منها ملوش علاقه بالموضوع، يقول لك ايه النبي عليه السلام قال لا تقوموا الي كما تقوم الاعاجم، فما يصحش انك انت تقوم لحد. لا انت فاهم الحديث غلط، هم عندهم يعني كلام انت فاهم الحديث غلط، ما قالش لا تقوموا الي بس، قال لا تقوموا الي كما تقوم الاعاجم. وبعدين فيه كاف يبقى كاف الايه التشبيه، وبعدين في كاف التشبيه يبقى لازم تروح للشبيه تشوفه وتعرفه عشان تعرف ايه هو الممنوع، مش كده؟ مش كده؟ ما من اراد ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى رجل جالس والناس من حوله وقوف. يعني ايه؟ ازاي دي تيجي؟ ازاي دي حاجات تانية خالص ملهاش علاقه بالادب، دي فيها مش محبه، فيها الرهبه والطاعه الصادرة عن المحبة، طاعة صادرة من الباطن والطاعة الصادرة من الرهبة، طاعة صادرة من الظاهر. وهم بيتكلموا عن الباطن مش عن الظاهر. الملك لما بيبقى قاعد والناس حواليه واقفة، واقفة رهبة ولا محبة؟ رهبة، مش كده؟ الشيخ لما بقى قاعد ومريدين واقفين، واقفين محبة ولا رهبة؟ شتان بقى بين المحبة وبين الرهبة. ابوك دخل عليك الاوضه قمت وقفت، محبه ولا رهبه؟ محبه. رئيسك دخل عليك المكتب قمت وقفت، محبه ولا رهبه؟ رهبه. دي تفرق عني. وبعدين العاجم كان يقعد واقفه الناس تهويله بالريشه، ها مش كده، بالمروحه يروحوا عنه ويهوله، وده يقدم له الاكل وده يقدم له الشرب، عمليه السلطان وتعالي على الناس. تفرق بقى عن الاحترام. ليس منا، يرجع بقى الحديث رسول الله يقول لك ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. طب التوقير للكبير يجي ازاي؟ انك تقعد قدامه حتى ترجع عليك؟ ده توقير. التوقير انك تبقى قاعد ويقول لك السلام عليكم، يمد ايدك يسلم عليك ويسلم عليك وتقعد مثلا، هو ده التوقير؟ طب يجي التوقير منين؟ انما لما يجي الشيخ بيخش الخلوه بتاعته او بيخش على المريد والمريد بيقوم يوقف، الشيخ بيقول له اتفضل اجلس، يبقى اذن له بالجلوس. لو خرج الشيخ ودخل، مش كل ما يخرج ويدخل بحاله يقوم يقف، كل ما يخرج ويدخل يقوم يقف، ما هياش كده. يعني في فرق، في فرق ملموس عندهم بين الادب وبين التعالي والغرور والكبر. الفرق ده هم حاسينه، هم متربيين عليه. فمن هنا بيهتموا جدا بالادب من اول حاجه، ولذلك اول حاجه بيبتدي زي ما قلت المريد لما يخش في الخلوه والخناقه والتقيه والزاويه وما الى ذلك بيبداوا معاه بالايه؟ بالخدمه. بالخدمه ليه؟ يشيل منه الغرور، يشيل منه الكبر، يشيل منه العنجهيه. الشيخ راجل متفرغ لطاعه الله، ملوش مركز دنيوي، ماهوش بيه، ماهوش باشا، ماهوش سلطان، ماهوش ملك. طب دخل عليه واحد باشا، يقوم الشيخ يقول له اهلا وسهلا يا سعاده الباشا، يقوم يقف. ودخل عليه بواب، الشيخ متعرض للبواب والباشا، ومتعرض للطالح والصالح والابرار والفجار. الشيخ بيعاشر الفجار عشان ينقلهم من الفجور الى البرز، ومن العصيان الى الصلاح. فالشيخ تلاقيه قاعد مع الناس، واحد بيثقل والشيخ قاعد معاه، تقول لك الشيخ ماشي مع راجل سكير عربيد. ايوه، امال يمشي مع مين؟ امال من للسكيري ومن للعربيدي ومن للفاسق ان لم يكن له الشيخ؟ العالم غير الشيخ يا جماعه. العالم بيقول علمه بس، اللهم ان بلغت اللهم فاشهد، ملوش دعوه بالناس، ملوش علاقه بيهم، بيقول درس ويمشي. الشيخ مش بيقول علم، الشيخ بيربي. في فرق بين التعليم وبين التربيه، في فرق بين التعليم وبين التهذيب والتاديب. هقول لكم تعريف تحفظوه، ده تعريف حديث. يعني العالم بلا أتباع كالشجرة بلا ثمار. العالم بلا أتباع كشجرة بلا ثمار، ما ينفعش علمه معاه هيموت وياخده معاه وانتهى، ما فاتش حد. الشيخ بلا أتباع كالوردة بلا أشواك. شفت الفرق؟ شفت الفرق؟ ليه؟ لأن الشيخ كالأرض يلقى عليه كل قبيح ولا يخرج منه إلا كل مليح. الشيخ كالسحاب يضلل كله، كالشمس يشرق على كله. لا شيخ، الشيخ يمشي مع العاصي عشان يتوبه وعشان يصلحه. العالم ما يمشيش مع العاصي أبدا. العالم يدي علمه بس، مكتوب مثلا يألف كتاب أو يلقي خطبة أو يلقي موعظة، انتفع من انتفع وما انتفعش من انتفعش. لكن الشيخ مش كده، الشيخ سره في مصاحبته، مصاحبة الشيخ، الجلوس مع الشيخ. ليه بقى؟ لما حمسكك يأدبك ويربيك ويعلمك ويستخرج زي ما قلنا النخلة من النوايا والنار من الزناد وهكذا. فمن الناس من يسهل استخراج الأدب فيه، ومن الناس من يصعب استخراج الأدب فيه. والشيخ صابر جواهرجي، عارف معادل الناس، ربنا بيكشف بصيرته فبيقدر يبص يلاقي ده ذهب وده نحاس، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقروا. الجواهرجي ده عارف ده نحاس وده ذهب وده، فبيعامل كل إنسان على حسب معدنه. الذهب لازم يخش النار، الصفيح لو دخل النار ينحرق. فتلاقي الشيخ بيشخط في مريد ويقسو عليه، وتلاقي الشيخ بيطبطب على مريد ويحن عليه. تيجي انت تقول الشيخ بيشتمني وبيقسو عليا، واشمعنى التاني ده بيطبطب علي؟ ايوه، معدنه ما يستحملش ازاز، لكن انت ذهب. فكل معدن بيعامل بمعامله خاصه. دي نظره الشيوخ بقى، نظره الشيوخ، ده ينفع لايه وده ينفع لايه وده ينفع لايه وده ينفع لايه. كل واحد له باب بيعرف بابه. وزي ما قلت قبل كده، فلان لا يحفظ، يبقى مش انت حفظت القران كل الناس هتحفظ القران، لا. ولذلك الجنه لها ثمن ابواب. للجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا صائم رمضان، مش كده؟ صائم في رمضان ده بيخش باب الريان. يبقى في ناس لها الصيام، وفي ناس لها الصلاة، وفي ناس لها النفقة. أما تيجي الواحد مثلا فقير مسكين مش متعلم بيشتغل عامل، عاوز يعرف ربنا، حفظ القرآن ما بيعرفش يقرأ ويكتب، هتقول له أنفق، ده يا دوبك بالكاد لا ياكل. زي اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله هلكت. قال له ليه؟ قال له وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال له هل تقوى على صيام 60 يوما؟ قال لا. قال فهل عندك ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا لي ايه؟ صاع من تمر. فجابوا له صاع من تمر، فقال له خذ اطعم 60 مسكينا التمر ده. اما الرجل قال له يا رسول الله والله ما بين لابتيها اهل بيت أفقر مني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا أطعمه أهلك. ما هو مساكين عياض النيل، طيب كل أنت وأهلك. شوف معاملة بتفرق. فلما تيجي للراجل الفقير تقول له أنفق بلا لا ولا تخشى من ذي العرش إخلالا، ينفق إيه؟ ده بيقول لله، مش كده؟ وهكذا. فأدب الشيوخ تربية الناس دي. نتنقل بقى، بيقول لك بدأ متعلم المريد الأدب مع إخوانه، ثم تأدب مع من هم أفضل منه علما وقدم سابق في الطريقة، وتعلم الأدب مع الشيخ، واحدة واحدة يتعلم الأدب مع الله في الحضرة بقى، تعلم الأدب مع العلماء، يذكرهم بخير، يدعو لهم، تعلم الأدب مع أصحاب رسول الله، يعرف فضلهم عليه. وبعدين يتعلم الادب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى مؤدب. مؤدب غير الاخلاقيات، ادب. نيجي نضرب امثله بالادب بقى في الحضره. قال لك سيدنا عيسى لما ربنا قال له أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، رد قال ايه؟ خد بالك من اللقطات بتاعتهم بقى، حكم الجماعه دول لهم لقطات عجب. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. قال لا، طب ما في رد أسهل من كده. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ لا، ما قلتش. ليه ما قالش لا لم أقل؟ قال لك تبقى سوء أدب، انما قال له ان كنت قلته فقد علمت. وبعدين قال له تعلم ما في نفسي، يعني حتى يصح ما قالهاش بلسانه قالها في نفسه او تمناها في قلبه. فالادب خلاه يقول ان كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. ما قدرش يقول له لم اقل، لان لو قال له لم اقل طب ما ربنا عارف وربنا عالم، فانت بتقول له يعني بتعرفه انك انت ما قلتش، طب ما عارف انك ما قلتش، يبقى الاجابه لازم تكون كده. من ضمن الادب برضه قال لك سيدنا ايوب قال له ايه؟ وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، يعني عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ عاوز الرحمه. طب ما قالوش ارحمني ليه؟ ما قالوش ارحمني ليه؟ قال لك الادب مع الحضره الالهيه ما يطلبش، ما يقدرش يطلب كده، ما يقولوش ارحمني، ان لو قال له ارحمني بيبقى بيطلب، ولو بيطلب يعني يبقى برضه فيها سوء ادب. ما يطلبش بالتصريح، يطلب بالتلميح. فان كنت انا اهلا للرحمه فارحمني. مسني الضر وانت ارحم الراحمين، لكن ما قالوش ارحمني. ابراهيم لما اتكلم قال له واذا مرضت فهو يشفين. طب ومين اللي مرضه؟ مش بيقول يموتني ويحيين ويطعمني ويسقين، مش كده؟ طب ليه ما قالش ويمرضني ويشفين؟ قال لك واذا مرضت. طب وانت هتجيب المرض منين؟ لكن اكمن المرض بيسيء الانسان فاستحيا ان ينسبه الى الله، فنسبه الى المجهول، وقال اذا مرضت كده يعني ها فهو يشفين. ايوب قال مسني الشيطان بنصب وعذاب، وقال مسني الضر، ما قالوش مسستني بالضر، وما قالوش مسستني بالعذاب. ادب غلام موسى اني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان. شوف الادب، مع ان ربنا بيقول لحبيبه المصطفى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. ربنا اللي بيفكرك، ربنا اللي بينسيك، ربنا اللي بيموتك، ربنا اللي بيحييك، ربنا اللي بيناومك، ربنا اللي بيصحيك، مش كده؟ فده الادب. جم بقى كمان اتكلموا في حته في غايه الدقه، في غايه الدقه، عاوز انتباه قوي منكم لان انا خايف اتكلم فيها. وانتوا كنتوا بتقولوا الكلام بتاعك صعب، وادي احنا الحمد لله بقى لنا ايام اهو بنتكلم، ايه سهل ايه؟ خالص. الحته دي بقى دقيقه قوي. اتكلموا عن ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام قاب قوسين او ادنى. سالوا ايه؟ قالوا ربنا لما شرح الموقف ده قال ما زاغ البصر وما طغى. ومسكوا في دي بقى. قالوا فيها ايه؟ قالوا ده كلام عن ادب النبي صلى الله عليه وسلم في الحضره في مقام القرب، اللي هو مقام قاب قوسين او ادنى، ثوب عن سدره المنتهى، حيث تخلف جبريل وقف لوحده. فربنا بيتكلم عنه بما زاغ البصر وما طغى. فمعنى كده ايه؟ قالوا بقى خد بالك، هو الان في اعراض واقباج. الاعراض ما زاغ البصر، والاقبال ما طغى البصر. يعني قال لك الاعراض اعراض عن الاراضين السبع والدنيا ودار البوار ودار الغرور ودار الزوال، اعرض عنها فدي فما زاغ البصر، اي فما ندم على ما فاته من الدنيا وما رجع اليها، وما زاغ البصر الى الارض ولا السماء ولا الدنيا ولا حتى الاخ. ادي ما زاغ البصر، مقام الاعراض، اعرض عن كل ما سوى الله. وما طغى في مقام الاقبال، حين اقبل على الله فما تجاوز الحد، كما حدث من موسى حيث قال ارني انظر اليك.
العملية دقيقة، يعني تاني زدنا شرح. قال لي خد بالك، ما زاغ البصر وما طغى، ما تجاوز البصر البصيرة، وما تجاوز القدم البصر، والنظر علم والقدم حال، فما تجاوز الحال العلم. الله، يعني ايه؟ قال لك هشبهها لك. البراق اللي ركبه وهو بيوصفه بيقول ايه؟ يضع قدمه عند منتهى طرفه، مش كده؟ يبقى بصره هنا، قدمه فين؟ عند نهاية بصر. البصر يؤدي لايه؟ لعلم. ما انت دلوقتي انت لما شفت كده هنا وده شايف المظلة، يبقى علمت ان دي ايه؟ مظلة. يبقى البصر ادى الى ايه؟ الى علم. يبقى البصر بيؤدي لايه؟ لعلم. لما تروح هناك القدم يؤدي الى ايه؟ حال. حالك بقى انك وصلت هنا بقيت ايه؟ ادى حالك اهو مقامك. فالبراق لما بيودي رجله عند منتهى بصر، يبقى قدمه عند ايه؟ عند بصر. يبقى حاله عند ايه؟ علمه. يبقى ما تجاوز الحال العلم، وما تأخر العلم عن الحال. يعني ايه؟ قال لك يعني ما زاغ البصر وما طغى، يعني اصبح بصره عند قدمه. أصبح بصره عند قدمه، وأصبح قالبه هو قلبه، وظاهره هو باطنه، وبصره بصيرته. فما زاغ البصر وما طغى، ما تقدم عن البصيرة وما تأخر، وما تقدم البصر عن القدم وما تقدم القدم عن البصر. يبقى محل العلم محل الحال محل المقام، ويبقى العلم والقدم في مكان واحد. اصبح العلم هو الحال، والحال هو العلم، والظاهر هو الباطن، والباطن هو الظاهر، والقالب هو القلب، والقلب هو القالب. فكان في ادب الحضرة. يعني قال لك خد بالك، في مقام القرب يحدث امدادات إلهية ونفحات ربانية. الإمدادات الإلهية والنفحات الربانية موضعها من العبد فين؟ في القلب. وفين؟ في الروح. خد بالك لما قلنا ذكر اللسان ذكر العادة، وذكر النفس، وذكر اللسان، وذكر القلب، وذكر الروح، وقلنا ذكر المشاهدة، وذكر الرهبة أو الهيبة، وذكر الصفات، وذكر أثر الصفات، والكلام اللي كلمه ده كله. طيب أديكم فاكرين الكلام. فقال لك هو دلوقتي لما بتبقى في مقام القرب وفي الحضرة الإلهية، تجيك النفحات والواردات والإشراقات والإمدادات. محل التلقي القلب والروح. النفس تعمل إيه؟ قال لك النفس تسترق السمع، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ما هو القلب والروح بالسماوات العلى، والنفس هي الشيطان اللي بيسترق السمع. طب الشيطان بيلحقه شهاب مبين، طب والنفس يلحقها ايه؟ قال يتداركها العلم فيردها إلى مقامها. يعني ايه؟ قال لك يعني الواردات والنفحات لما تيجي على القلب والروح، القلب والروح وعاء يتسع لا نهائي، يتلقى الامدادات والنفحات والاشراقات من الله تبارك وتعالى، ولا نهاية لمدى استيعابه واتساعه. بس لم تسعني الارض ولا سمائي وسعني قلب عبدي المؤمن. لكن النفس مش محل، النفس مش وعاء ما تسعش. فلما النفس تسترق السمع وتجيلها الامدادات والاشراقات، تعمل ايه النفس؟ تستمرق. ويجي لها حاله من البسط، ويجي لها حاله من البسط اللي هو حاله البسط اللي بيتكلم عنه زمان عن المشايخ، لما يجي لها حاله من البسط تقوم تخرج عن وعيها وتدور على الحظ والنصيب وهل من مزيد، تقوم تزيغ، تقوم تغلط. زي الكوبايه دي لها ساعه، لما تملاها لو زاد الملوى عليها تحصل ايه؟ تدلق. فدي محلها القلب والروح. لما تيجي النفس تاخد، لما تاخد فيها النفس تدلق منها، لما تدلق منها يحصل لها ايه؟ الخلل، يحصل هنا الخلل لانها مش محل. فالعارفين في مقامهم في الحضرة بيحجبوا النفس عن امدادات واشراقات ونفحات الحضرة الربانية للروح والقلب حتى لا تسترق السمع. طب يعني اضرب لنا مثل، قال لك هضرب لك مثل بما زاغ البصر وما طغى. وديك فهمت ان الرسول صلى الله عليه وسلم حجب نفسه تماما. موسى لما راح وسمع الكلام، الامدادات اللي نازله نازله على القلب وعلى الروح طبعا، زي ما نزل سيدنا جبريل وانه لا تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الامين على ايه؟ قلبك ولا على نفسك؟ على قلبك. يبقى كلام ربنا لما كلم موسى كان نازل على قلبه ولا على نفسه؟ على قلبه، مش كده؟ نفسه استرقت السمع فاتملت، لما اتملت طلبت المزيد، لان النفس بطبيعتها تواقة للمزيد، عندها التشوف مش كده؟ والتطلع. فلما استرقت نفسه السمع قال ايه؟ ربي ارني انظر اليك. لا، فتحقق بطرف واحد مما زاغ البصر وما طغى، والطرف الثاني ما تحققش به، فتجاوز الحد فقال ارني انظر اليك. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما تلا الايه دي قال قال الله يعني يا موسى انه لن يراني حي الا ويموت، ولا يراني يابس الا تدهده، ولا يراني رطب الا تفرق، وانما يراني اهل الجنه حيث لا تبلى عيونهم ولا اجسادهم. يعني يرى الباقي بالباقي، وكيف ترى الباقي بالفاني؟ جسمك فاني وعينك فانيه، فكيف ترى الباقي بالفاني؟ فاذا كنت في الاخره ومن اهل الجنه رزقك الله تبارك وتعالى بصرا باقيا، فرايت الباقي بالباقي. الكلام ده كلام دقيق للغايه، ومن الصعب ان الانسان يتكلم فيه، لكن انا على قدر البخت وعلى قدر ما عندي من علم الناس دي حاولت ان انا اسوق اليكم طرف بسيط من الادب في الحضرة الربانية، من قول ايوب مثني الدص ومثني الشيطان بدص المعذب، وقال له انت ارحم الراحمين مالوش يرحمني، من قول عيسى عليه السلام ان كنت قلته فقد علمته، مالوش ما قلتش يعني كبيرة انك تقول ما قلتش يعني انت بتديله معلومة ما اعرفهاش. يعني تعرف دي زي ايه بالظبط؟ زي لما ربنا سبحانه وتعالى قال لادم وحواء الم انهكما عن تلكم الشجره، هم ما خدوش ودهم في الكلام، ظلمنا انفسنا وخلاص، ظلمنا انفسنا غير تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسر. لما سال ابليس قال له لما لم تسجدوا لما خلقت بيدي، لما سالوا السؤال ليه ما عملتش دكهم قالوا غلطانين، احنا غلطانين وما كنتش تلحقنا هنروح في 60 دقيقه. ده لما قالوا لي معلش قال له اصل الموضوع ايه بقى؟ ما انا هقول لك بقى، انت خلقت ده من طين وخلقتنا من النار. انت ما كنت هو ربنا ما عارف خلقك من ايه وخلق ده من ايه. فالرد كان فيه سوء ادب، الرد فيه سوء ادب، بيقول له ما عملتش كده ليه؟ بيقول له ما عملتش كده ليه؟ علشان طب ربنا يعلم السر واخفى، ما فيها سوء ادب.
فالناس دي بتدقق قوي في الادب مع الله تبارك وتعالى في الدعاء. ولذلك تجد مثلا علامات صغيره كده عقائد بقى سريعه، عشان احنا بقى النهارده كل سنه وانتم طيبين 15 رمضان خلاص هيبدا العد التنازلي بقى، لسه عايزين نخش بقى نتكلم بعد ما اتكلمنا بقى التصوف والصوفيه والاخلاقيات والادب، عايزين نخش نتكلم في ايه؟ في الاحوال، ايه بقى الحال والمقام والحاجات بقى يعني بتاعتهم دي، برضه هم اللي بيقولوا مش انا. ولا ادعي لنفسي شرف الانتساب اليهم، ولا ادعي لنفسي شرف العلم بما لديهم، وانما لا ادعو الى تصوف ولا اقولكش تصوف ولا بعمل دعايه، لكن علم بس بنقوله عشان الناس اللي كانت بتفتكر وتقول لك، مره اقول لك ده صوفي، مره اقول لك ده درويش، مره ده ما عندوش علم ده درويش، ومره اقول لك ده سني. لا، ده احنا بنتكلم في السنه ونتكلم في التصوف، بنفضل ربنا تبارك وتعالى، بنتعلم، بنقرا لكل الناس. وبعدين اعملوا فكل ميسر لما خلق له. عاوز تبقى صوفي ما اقدرش اعمل لك غير كده، عاوز تبقى سني ما اقدرش اعمل لك كده، لكن بنعلم وبس، بنقول علم. شوف النبي عليه الصلاه والسلام ماشي امسينا واحد بيقول ايه؟ اللهم اجعلني من الصابرين. حاجة حلوة أوي. مين ينكر إن الدعوة دي طيبة؟ وبشر الصابرين، مش كده؟ الذين صبروا على ربهم يتوكلون. القرآن مليء بالمديح للصابرين. أهو ده بقى طمعان تقول اللهم اجعلني من الصابرين. تعرف النبي قال له إيه؟ شوف بقى، شوف الدقيقة أوي دي. سألت البلاء فاسأل الرخاء. هو سأل البلاء. الراجل بيقول اللهم اجعلني من الصابرين. ما قال له النبي عليه الصلاه والسلام سالت البلاء فاسال الرخاء. ما هو ما دام هجعلك من الصابرين هتصبر على ايه؟ على مصيبه. يبقى انت طلبت منه مصيبه، يبقى هيديك مصيبه ويديك صبر عليها. طب ما تقول اللهم اجعلني من الشاكرين. مش كده؟ شوف الدقه. دقه غايه الدقه، غايه الادب. انت تقول اللهم اجعلني من الصابرين، لما تحصل المصيبه بقى السوداء وتقع على دماغك، يبقى ساعتها اطلب من ربنا صبرك. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما الواحد يصيبه مصيبه، قال ما من عبد تصيبه مصيبه فيقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، الا رزقه الله تبارك وتعالى الصبر واخلف عليه خيرا منها. لازم حيرزقه. لكن ما تبقاش انت في نعمه وتقول اجعلني من الصابرين، معاك فلوس هيروح واخد فلوس منك عشان تصبر، معاك صحه هيروح مديك مرض عشان تصبر، معاك عيل يروح واخده عشان تصبر. فقالوا سالت البلاء فاسال الرخاء. مش كده؟ تقول اللهم اجعلني من الشاكرين. ثم يبقى ده زي ما قالها سيدنا موسى، قال ايه؟ رب اني لما انزلت الي من خير فقير. ما قالوش بقى صبرني على الجوع، لا انا عايز اكل. لما جاي بقى في الشمس وقاعد عايز يدعي، قام قال ايه؟ فتولى الى الظل ثم قال. مش كده؟ طب ربنا اداك الظل واداك الشمس، تقعد في الشمس بتتعدي في الشمس، طب ليه؟ ما ربنا اعطاك الظل، ربنا اعطاك تشتري لحمه، بتاكل فول ليه؟ ما تاكل لحمه، وربنا مش خلق اللحمه؟ قل من حرم زينه الله التي اخرج للعباد والطيبات منه، اما العمل اللحمه لمين؟ رايح تنافسني في طابور الجمعية يا راجل عشان تاخد جبنة بيضة؟ طب ما سيبنا ناخد الجبنة من الجمعية وتروح تجيب الجبنة من عند عينه. واحد تاني النبي صلى الله عليه وسلم سمعه كده بيقول ايه؟ اشتاق بقى للقاء ربنا سبحانه وتعالى فطلب انه يموت. فبقول له بقى بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه ياخده. أم قال له لا تطلب الموت، ولكن قل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. طالب الموت، طب انت مش عارفك الموت هيوديك فين؟ طب ممكن لما تطلب الموت دلوقتي يجيبك، تعالى بقى مش عارف الموت، تعالى عملت وما عملتش وعملت، تروح في 60 داهية مش كده؟ لكن اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، هو أدرى وأعلم، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. أدب مع الله. كمان من ضمن الأدب تبص تلاقي واحد مثلا يقول لك إيه؟ يوه مش نافعة. مش نافعة. إيه هي اللي مش نافعة؟ ليه؟ ما تقول تنفع إن شاء الله.
الناس المتوقعين للشر دايما، المتفائلين بالتفاؤل الوحش، اللي دايما يقول لك تيجي الست لابنها تقول له انت هتنجح بقى قابلنا لو نجحت. طب ليه، طب ليه تقولي كده، ما تقول ربنا نجحه. الملافظ سعد، مش المثل يقول لك الملافظ سعد، وان لربكم في دهركم لنفحات الا تتعرضوا لها. المثل كانت تقول امي زمان تقول يا ابني يمكن باب السماء مفتوح، يمكن باب السماء مفتوح، مش لعل الله تبارك وتعالى في لحظه كده تجلي على العباد، قال يا ملائكتي انظروا الى عبادي فاعطوا كل من سال مسالته. يقول لها فتره ليل او نهار تصفق الملائكه ساعتها بتقول ايه، يا رب جاتلك وعافاك ورضاك خدتها وعديت. صفت واحد تاني بيقول ايه، يا شيخ الواحد زهق من حياته خلي ربنا ياخده ويخلص. اي تعال تعال. ولذلك من ضمن الادب برضه شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا يقول ايه، يقول من ضمن الحاجات اللي قالها، اذا لعن الرجل الارض ردت عليه وقالت لعنه الله على العاصي منا. والنار اسود. طب الارض عصت؟ لا، ده قالت اتينا طائعين، لكن انت عاصي، لكن الارض ما بتعصيش. فلما تيجي تلعن الارض وترد عليك وتقول لك لعنه الله على العاصي منا. لدرجه انه في مره من المرات النبي عليه الصلاه والسلام مسافر وراجل راكب ناقه، فالنقى دي ابطأت به السير قامت غاز منها، قام قال لها لعنة الله عليك، قال له انزل انزل، قام نزل قال له امشي سيبها سيبها فين، قال له اطلقوها فلا تصاحبنا ناقة ملعونة. شوف تأديب، خلاها خدها ماشي. ربنا مديك ناقة ومديك نعمة، وده حديث ثابت ثابت وصحيح، مديك ناقة ومديك نعمة بتلعنها، طب انزل. وفيها معاني كتير قوي. الصحابي اللي ركب الناقه ده مستجاب الدعوه لما قال عليها اللعنه، نزلت عليها اللعنه خلاص، لا تصاحبنا ناقه ملعونه بقى، انزل وامشي بقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوصى واحد من اصحابه برضه لما جاء قال له اوصني يا رسول الله، فقال له اقتصد في الفقر وفي الغنى، واعدل في الغضب وفي الرضا، وأفرغ من وعائك في وعاء أخيك، ولا تسب شيئا مما خولك الله. فقال والله تبارك وتعالى والذي بعثه بالحق ما سببت شاه ولا ناقة ولا شيئا أعطانيه الله حتى الآن. فتبص تلاقي واقف مستني الأتوبيس، الأتوبيس اتأخر عليك، بتقول إيه؟ أتوبيس الله ينعل قبل الأتوبيس، على أبو اللي قبل الأتوبيس، على أبو، مش كده؟ كلنا بنغلط الغلطة دي. كلنا بنغلط غلطة دي مش كده؟ لما بيجي ابنك يغلط تقول له يا شيخ يخرب مخك البعيد، لما بتقول له يخرب مخك البعيد طب خرب مخه اخرتها ها؟ ما انت اللي هتقع في المحظوظ، ما يمكن باب السماء مفتوح ها؟ بتيجي العيل يغلط تقول له خرب بيتك. شوف الادب في القول. بتسمع انت النهارده سب الدين والشتيمه والكذب، يعني راكب انا تاكسي ديك النهار وفي رمضان ونهار رمضان، والتاكسي ماشي لقى تاكسي جنب منه تاكسي مشروع، فبيهزروا مع بعض، فبقول له يا ابني مش عارف ايه، وشتيمه بقى بالاب وبالام، مش عيب مش عارف تقعد، وقعدوا فضلوا ماشيين الاثنين جنب بعض شارع ابو قير من عند كراكون شريف لحد محطه مصر لحد الحضره هنا، ماشيين مع بعض بيشتموا وده بيرد على الشتيمه بأقذع الشتائم، وهم مبسوطين جدا سعداء خالص يهزروا مع بعض حبايب جدا. ده سوء ادب، ما تعلمناش الادب. مثلا الادب في القول، الادب في الملاصص، الادب في المعامله، الادب في الدعاء، الادب في الكلام، الادب مع الله. مش من الادب ان الراجل يحلف على مراته بالطلاق، علي الطلاق انت عامله ولا انت مسويه، هل ده ادب؟ هل كان كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن سبابا ولا لعانا ولا صخابا في الاسواق، لما الناقه بركت واتهموها الناس قالوا خلعت القصواء دافع عنها، ولا ما خلعت القصواء وما ذلك لها بخلق. شوف كان مسمي حمار بتاعه يا عفور، كان يكلمه. الادب حتى مع الاشياء،
مع كل شيء. الادب تفضلوه عن العلم، والادب يؤدي الى العلم، والعلم يؤدي الى العمل، والعمل يؤدي الى الحكمه، والحكمه تؤدي الى الزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا يؤدي الى حب الاخره، وحب الاخره يؤدي الى القرب من الله تبارك وتعالى.
تكلمنا بالامس عن الادب، وكيف ان الساده الصوفيه اهتموا بالادب بعد اهتمامهم بالاخلاق. والادب عندهم ادبان، ادب القول وادب العمل. وتكلمنا عن الادب عموما في القول وفي العمل مع الناس ومع نفسك ومع الله تبارك وتعالى، ثم الادب في الحضره الالهيه. وقلنا قد عزمنا ان نتكلم او نبدا الكلام اليوم عن احوال هؤلاء الناس وعن مقاماتهم، ولكن اراد البعض ان يعرف ادب المريد مع الشيخ. نتكلم عن الادب العام، فعاوزين نعرف ادب المريد مع الشيخ في نظرهم. عندهم ادب للمريد مع الشيخ، وعندهم ادب للشيخ مع المريد، وعندهم ادب الصحبة. فبدام هنتكلم في الحاجات دي، يبقى هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن ادب المريد مع الشيخ، بكرة ان شاء الله نتكلم عن ادب الشيخ مع المريد، وبعد بكرة نتكلم عن ادب الصحبة، وبعدين نخش واحنا ماشيين كده. بيقولوا بقى نحن الى قليل من الادب احوج منا الى كثير من العلم، والادب يؤدي الى العلم، والعلم يؤدي الى العمل، والعمل يؤدي الى منح الحكمة، والحكمة تؤدي الى الزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا يؤدي الى الاقبال على الاخرة، والاقبال على الاخرة يؤدي الى حب الله وطاعة الله ورضا الله. اول حاجة بيطلبوها من المريد الصادق، نتكلم عن المريد الصادق بقى، مش بنتكلم على داخل طالب بركة زي ما اتكلمنا عن الخرقة، قلنا خرقة البركة وخرقة الإرادة، وقسمناهم قلنا المتشبه أو المحيي يبقى متشبه، وبعدين يبقى متصوف، وبعدين يبقى صوفي. أنا بتكلم عن المريد الصادق بقى اللي ترك اختياره وسلم نفسه. بيقولوا أول حاجة قبل أن يبدأ المريد الصادق صحبته مع الشيخ، يجب عليه أن يعلم ويوقن أن هذا الشيخ هو المتفرد بالمشيخة، فيثق فيه ويثق أنه هو الأقدر على تربيته وتأديبه وتوصيله والسلوك به إلى الله. يعني هو إذا اعتقد ذلك في الشيخ من أول دقيقة هيصاحبه وهو موقن ومسلم نفسه له. ما فيش بقى جدل، ما فيش لا، ما فيش ليه، ما فيش اشمعنى. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. عايز ثقة مطلقة. هذه الثقة هتيجي منين؟ إنك تعتبر إن ده الشيخ ده هو القادر على، مش يعني هو الوحيد في الكون، لا، هو ده أقدر واحد على تربيتك أنت. مكتوب في اللوح بتاعه، مكتوب على اسمه، محطوط في الكشف بتاعه، فلو رحت لغيره مش هينفع معاه. ده الوحيد والاقدر على تربيتك من غيره. دي اول حاجه. طيب بعد كده قال لك بعد كده اول حاجه اتعلمناها احنا في الاول خالص عم نتكلم الاستماع، مش كده؟ استمع انصتوا ان الله يسمع من يشاء الى اخر الدرس بتاع السماع اللي اتكلمنا عليه هنا. فقال لك أول حاجة الاستماع، الاستماع هيكون إزاي؟ قال لك الاستماع هيكون بإن المريد يتأدب بالسكوت في حضرة الشيخ، ولا يبادئه بكلام مطلقًا. حتى يبدأ الشيخ بالكلام. جايبين الكلام ده منين يا جماعة؟ قالوا لنا جايبينه من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طب لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني ايه؟ قالوا لنا يعني لا تخاطبوه إلا مستفهمين بس. يبقى كلامك كصحابي مع رسول الله استفهام بس، تسأله بس، لما تقول له اعمل وسوي وعملت كده ليه وعملتش كده ليه، طب ايه رأيك في الموضوع الفلاني ده، ممنوع، مفيش كده خالص. لا تخاطبوه الا مستفهمين. قالوا كمان لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تبدأوه بالكلام مطلقا ولا تبدأوه بفعل. طيب ايه كمان؟ قال لك المريد لما يجلس مع الشيخ يبقى كل همه ان يسأل عن مبهم امره حتى يعلم ما يصلح ويصلح، ما يصلح له وما يصلح حاله وفعله وعبادته واخلاقه. قال لك كمان دي درجة للمريد دنيا، درجة قليلة يعني اقل، انه يسأل الشيخ يقول له يا سيدي اعمل كده ازاي، اروح كده ازاي، اسوي كده ازاي. اما درجة المريد الصادق
العالية هي الا يفاتح الشيخ حتى فيه، وانما يجلس امام الشيخ بصدق وبمحبة فيكاشفه الشيخ بحاله،
ويبقى اسئلته كلها في قلبه يقراها الشيخ ويجاوبها. طيب ايه كمان؟ قال لك انه في امر اخر: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. طيب يعني ايه؟ قال لك الاية دي لما نزلت كان حصل خلاف بين سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر في حرب النبي عليه السلام، جاء الاقرع بن حابس المجالي، فابو بكر قال له استخلفه يا رسول الله استعمله على قومه، فعمر قال له لا ما ينفعش. أما أبو بكر قال له أنت ما أردت إلا خلافي، قال له ما أردت خلافك، حصل كلام بينهم ومأشى، فنزلت الآية. فقال أبو بكر على نفسه ألا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلام الإسرار، يعني يبقى يكلمه بالسر يوشوشه ما يفصله صوته أبدا، وعمر كذلك. يبقى المريد يجب في كلامه مع الشيخ يبقى صوته واطي، ما يرفعش صوته عن صوت الشيخ أبدا أبدا. يشوف صوت الشيخ طبقته ايه وينزل عن طبقة صوت الشيخ. مع اصحاب النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مريد مع الشيخ. طيب قالوا في حاجة كمان هتورينا ازاي فايدة هذا الادب. قال لك الاية بيقولوا انها نزلت في ثابت بن قيس. ثابت بن قيس كان في اذنيه وقف، يعني كان في صفارة وده وكان ودانه تعبانة، فكان لما يتكلم كان جهور الصوت، فلما نزلت الاية اعتزل واخذ يبكي، وحاس ان الايه نزلت له وخاف من حبوط عمله. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يضيع عمله، تضيع الهجره ويضيع الجهاد وتضيع الصلاه وتضيع الصيام. فاعتزل وقعد يبكي. واحد صاحبه بتبكي ليه؟ قال له انا خايف الايه دي تكون نزلت فيا، فمستاذن رسول الله وقول له طب اعمل ايه؟ اسوي ازاي؟ فراح للنبي عليه الصلاه والسلام ده صاحبه وقال له ده ثابت بيعيط وبيقول وبيقول، قال له طب هات. فجاب قال له يا ثابت الا ترضى ان تعيش سعيدا وتموت شهيدا؟ ورضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنه وبشره بالشهاده. لفت ليه مضارب في حرب اليمامه بتاع كذاب اليمامه خلاف سيدنا ابو بكر. راح ثابت بن قيس دخل في الحرب دي وحصل بعض الخذلان شويه كده المسلمين فشدحهم ودخل وقاتل حتى قتل شهيدا وعليه درعه. وبالليل يجي خالد بن الوليد في المنام وكان قائد الجيش يقول له يا خالد لقد قتلت وعلي درعي وقد اخذه فلان رجل من المسلمين وخبأه في مكان كذا وعلامته كذا وكذا، اذهب وخذ درعي منه ثم قل لأبي بكر أن علي دين كذا لفلان فليقضه عني.
بيع الدرع ويقضي ظل، وعبدي فلان عتيق. وإياك إياك أن تستيقظ فتقول أضغاث أحلام. صح خالد بن الوليد من النوم جري على العلامة اللي ضربها له وراح في المكان اللي فيه المسلم ده اللي خد الدرع وفتش طلع الدرع، قال له ده درع ثابت بن قيس، قال له نعم خده. ورجع سيدنا أبو بكر قال له يا أبا بكر يا خليفة رسول الله جاء ثابت بن قيس من بعد ممات وهكذا كذا. طبعا من المعلوم أن الوصية تنفذ قبل الممات، أما إذا مات يبقى لازم تبقى وصية مكتوبة ومشهود عليها، لكن مش حاجة اسمها وصية في المنام. فأنفذ أبو بكر وصية ثابت بن قيس بعد العمر وقضى دينه وأعتق عبده. وجاء الإمام مالك قال لا أعلم أحدا نفذت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس الوحيد. فنقول دي بركة أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خفض الصوت. طيب ايه كمان؟ يقولوا لما يكون المريد عنده حاجة ومسألة ما يصحش يتهجم على الشيخ ويعرضها عليه، ما يعمل ايه؟ قال لا، ينتظر حتى يرى ان الشيخ في حالة تسمح له بالكلام معه وان الشيخ مستعد لتلقي منه الكلام، مش في اي وقت كده تخش تقول له يا عم الشيخ ولا سيدنا الشيخ الشيخ فلان، لا بيستريح بيتلقى من الله اشراقات الهامات في خلوه، استنى لما الشيخ يبقى يبلك منه انه على استعداد انه يسمع منك، يوم لما يبقى عنده استعداد يسمع منك هيتلقى كلامك بالقبول ويديك ما ينفعك، انما لما تيجي تفرض عليه مسالتك وكلامك في وقت هو مش مستعد لك مش مظبوط، سوء ادب. طب جبتوها منين؟ قال لك اسمع ربنا بيقول ايه؟ ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. شوف حاجه عجيبه، الناس دي كل ما يقول كلمه نستغرب لها ونقول له جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ يا مولانا؟ يقول لك اسمع ويجيب لك الايه والحديث، حاجه غريبه لهم فهوم غريب. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. طيب حاضر، مش هنتقدم للشيخ ولا نقف عليه مسالتي ولا نتكلم، نستنى لما نشوف الشيخ ده. انا حاجه كمان، اوعى يغرك حلم الشيخ، لان الشيخ له حلم ومداراه، مش احنا اتكلمنا عن المداراه؟ داريهم ما دمت في داريهم وارضيهم ما دمت في ارضيهم، من اخلاق الصوفيه المداراه. ها؟ وكيف استاذن الرجل على رسول الله؟ قال اداره لا فبئس ابن العشيره او اخو العشيره والان له القوم. اتكلمنا عن المداراه وضربنا امثله كثير عن المداراه مش كده؟ طيب قال لك اوعى يغرك مدارات الشيخ لك، ما هو بيداريك انت عيل بالنسبه له ده راجل كباره ها من الاكابر، وانت بتعك وهو مش هنا في حال ثاني، وانت غرقان في احوالك الدنيويه وهو سابح في احواله الاخرويه، انت في حته وهو في حته، انت في سكه وهو في سكه، فما يغركش حلمه عليك ومداراته لك ونزوله الى مستواك تقوم تجترئ عليه، تقوم تكثر من الكلام في حضرته او تضحك او تباسط الشيخ، انما تجلس معه في بادب. فان اذن لك الشيخ وباسطك انبسطت بالقدر الممنوح لك، بالقدر الممنوح لك، مش تبقى قاعد مع الشيخ تقوم تضحك وتهزر وسمعت اخر نقطة يا عم الشيخ وتنكد بقى وتهيص معاه، لا ممنوع. ايه كمان؟ قال لك اوعى تحدثك نفسك بان تكون لك منزلة فوق منزلة الشيخ، تتحرق تضيع. طب ما نعمل ايه؟ قال لا، تدعي للشيخ بان يرفع الله مقامه. انت مش بتدعي النبي على الصلاة؟ هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والمسكنة. ومش بتدعي للصحابة تقول رضي الله عنهم؟ مش بتدعي لمن سبقك بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؟ مش كده؟ اللي سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لإيه؟ لهم، مش كده؟ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رب رحيم. فلما تقعد تحط في دماغك الشيخ مقامه ايه، انا عاوز ابقى احسن منه، تروح في الدين ده. وبيقولوا بقى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من علم عبدا ايه من كتاب الله
اصبح مولاه. عبد مولاه يعني عبده ملك يمين. من علم عبدا آية من كتاب الله اصبح مولاه، وعليه وينبغي له الا يخذله ولا يستأثر عليه، فمن فعل ذلك فقد فصم عروة من عرى الاسلام. بيقولوا بقى معنى الكلام ده ايه؟ بيقولوا معنى الكلام ده انه من لم يعرف حق من ادبه حرم بركة الادب. يعني هو الشيخ ادبك، فاذا ما كنتش تعرف جميله ومعروف عليك وتعرف حقه وحق تأديبه لك حرمت بركة الادب الذي ادبك به. والشيخ اللي علمك ونكرت الجميل في تعليم الشيخ لك وقامت نفسك نزع منك كل علم علمك اياه. طيب ايه كمان؟ بيتكلموا في نقطة مهمة قوي، بيقولوا التشبيه في جلسة المريد امام شيخه. برجل يجلس على شاطئ البحر ينتظر ما يقذفه البحر اليه من رزق. وبالتالي جلوسك مع المريد، المريد جلوسه مع الشيخ، يسكت ينتظر ما يأتي على الشيخ من واردات إلهية وفتوحات ربانية فيعطيك مما أعطاه الله دون طلب المزيد. إزاي؟ قال لك تسمع بس، لأنك لو طلبت المزيد وقلت له كمان يا عم الشيخ كلمنا في الموضوع الفلاني كلمنا، أثبتت نفسك، وحين أثبتت نفسك خلعت رداء الإرادة، ما بقتش مريد بقى، اثبت نفسك، لان المريد ترك الاختيار مع الشيخ، سيب الشيخ يعطيك. الله. طب ايه كمان؟ قال لك في نقطه مهمه قوي كمان قوي، الشيخ وهو بيتكلم معاك، شيوخ، انا بتكلم مع الشيوخ مش على العلماء، العالم يحضر نفسه زي ما قلنا، العالم بغير اتباع كالشجره بغير ثمار، والشيخ بغير مريدين كالورده بغير اشواك. الشيخ في حاله مع الله مستغني، هو مبسوط قوي كده سعيد مش حاجه. ها؟ لما يجي لهم مريد جاله طين، جاله وحله، جات له مصيبه، ها شوكه بقى، هيداري المريد وينزل بقى ويسيب خلوته وينزل في جلوته، وحكايه وحدوته. ها؟ كمان كل شيخ لابد وان يكون عالما، وليس كل عالم شيخ. يعني يوصل درجه العلم عالم بس. مش شرط يبقى شيخ. لكن الشيخ لازم يكون عالم، مش ممكن شيخ ما يبقاش عالم ابدا، يبقى كلام فارغ، يبقى هجس، يبقى تجعل بتاع بقى ايه حجابه فك عمله بخوره وبتاع وكلام من ده. بيقولوا الشيخ وهو بيتكلم معاك بقى جياله الواردات ازاي؟ قال لك الشيخ لما بيقعد مع المريدين بيقول ايه؟ بيقولوا لنا السر ده، بيقول ايه؟ الشيخ بيقول له يا رب يا رب الناس دي عبيدك مريدين لطريقك، انت بعتهم لي انا ما جبتهمش. هو ده شرط العالم، زي اللي جاي النهارده من السعوديه قال لك انا جاي من بيت الله ومن عند رسول الله ومن الحرم ومش عارف ايه، وعاوز ادي موعظه للمسلمين. اتفضل يا سيدي ادي موعظه للمسلمين، اتكلم زي ما انت عايز. وشايل شنطه تحت باطه فيها جهاز تسجيل بيسجل ايه لنفسه كلام الحيوان، وسبته حتى بعد دخلت الاوضه. او ده بايه؟ بيتكلم للناس اللي قاعده. الشيخ مش كده. العالم يروح يلف على الناس في الاسواق ويديهم المواعظ، يقوم في الترمان يخطب يقول للناس اتقوا الله وكذا وكذا، ها؟ يعني انما الشيخ مش كده، الشيخ قاعد مطرحه والناس ايه؟ تجيله. ويقول لك اللي يجي اهلا، واللي ما يجيش الف سلامه. مش قال اهلا، فرحهم بالمنصرفين عنهم اشد من فرحهم بالمقبلين عليهم. صح؟ مش عاوز، ما هو ايه ده مصيبه. ثم تقول ايه بقى دايما يطرد يقل ادب ويطول لسان وليه يطفش الناس وراجل ده لسانه طويل وقال الادب يوم يمشي شبوب هو عاوز كده. طب مين اللي مش هيمشي؟ المكتوب في ديوانه لو ضربه بالكرباج مش هيمشي، ما مكتوب عنده، مكتوب عنده، مكتوب عليه، ما فيش فايده، ده مش هيمشي، ده لزقه، لو ضربه بالكرباج مش هيمشي. انما اللي مش مكتوب له شخطه منه يعمل ايه؟ يعني ايه تعمل لي فيها مش لاقه؟ سلام عليكم. يلا يا ابن الذين انا مش عاوزك، ما انا طردك يا عبيط. فما يحبش. طب ما بيعمل ايه بقى الشيخ ده مع مريدينه؟ بيقول لك اول حاجه بيقعدها الشيخ مع المريدين ايا كان المجال بقى، في خلوه في جلوه، بيبص الى الله تبارك وتعالى بقلبه ويقول يا رب العالم ده انت بعتهم ودول انت راضي عنهم ودول مريدين لطريقك وانا واسطه وانا سبب، انا ولا حاجه، ادي قلبه مفتوح مبرأ من الهوى، نفسي ماتت لا نفس لي، اديني اللي انت عاوزنا ادهولهم وياخد ويدي. فالشيخ في دلوته مع المريدين احد المستمعين، لازم تفهم، الشيخ في جلوته مع المريدين احد المستمعين، يسمع كما يسمعون ويعلم كما يعلمون، وبيبقى الكلام اللي بيقوله هو لاول مره بيعرفه، بيعرفه الكلام ده ايه. طب قاعد بيتكلم اهو وبيقوله ساعه ونص يخطب ولا يتكلم ولا، وتقول لي باول مره؟ ايوه اول مره بعرفه. ازاي انت النهارده بتتكلم؟ قال لك شوف اسمع اضرب لك مثلا. ازاي يا مولانا؟ قال لك الغطاس اللي بينزل البحر وبيجيب القالق، لما بيغوص الغواص ده تحت بينتزع الدر والقالق من قاع البحر، صح؟ بيحطه في النخلة، صح؟ هذا اللؤلؤ وهذا الدر، صح؟ شافه؟ هذا انت بيشوفه. طب هيطلع بقى بره ويجيب بقى نفس الغطس ويفتح المخلة ويطلع بقى ايه؟ الصدف ويفتح اللؤلؤ. افتح حكم حكم اللي قاعد على الشاطئ مستنيه بيشوفوا اللي قالق مع بعض لاول مره. فالشيخ في جلوته كاحد المستمعين. زي اللي بيسمع بالظبط. احنا الاثنين بنسمع سوا. ليه كمان؟ عشان يقنعونا بالادب، ادب الاستماع يعني. كلام الشيخ بذر وقلب المريد ارض، تنزل البذره في الارض تزرع وتفرع وتنزل كده. قال لك ما مش كلماتهم عطاء ونظراتهم شفاء ومصاحبتهم دواء؟ ده مستوى اكابر، والادب مع الاكابر مطلوب. طب يعني ايه بقى بذر وقلبه كده؟ قال لك الشيخ بيحب مريده قوي، وقلنا المريد أمانة الله عند الشيخ يرعاها، ها؟ مسؤول عنها أمام الله، فلا ينطق إلا بالحق ومن الحق وللحق. يعني زي ما قلنا بيفتح قلبه ويموت نفسه ويقول له رب اديني عشانه، فيديله ربنا ويدي المريد أمانة. طب كلام الشيخ بذر وأرض وقلب المريد أرض، قال لك أيوه البذر قد يكون صالحا وقد يكون فاسدا، فإذا كان البذر فاسدا لم ينبت، مش كده؟ وإذا كان البذر صالحا أنبت. طب كلام الشيخ ممكن يكون فاسد وممكن يكون صالح، طب وإيه فساد الكلام؟ فساد البذر آفة، فما فساد الكلام وما آفته؟ كلام الشيوخ قال لك حاجتين، حاجتين. أول حاجة تفسد الكلام، تفسد البذر ده، إيه هو؟ استجلاب القلوب، استجلاب القلوب وطلب الإقبال عليه وحب الشهرة وكثرة الأتباع. الشيخ مش عاوز أتباع، مش عاوز شهرة، مش عاوز القلوب تحيط بيه، مش عاوز الناس تقبل عليه بوجوه، مش عاوز حد أرفان زهان، عاوز يبقى في خلوة، مجبور على الجلوة، مجبور مأمور من الله رغم أنفه. ما في شيخ جلس في جلوة إلا ورغم أنفه، وما انتهت جلوته إلا وانزح من على ظهره، عاوز يخلو نفسه بقى، عاوز يحرق، عاوز يطفش من الخمر، لكن ما بقى مأمور. فإذا كان الشيخ هيخش في قلبه حب كثرة الأتباع وإحاطته بالقلوب وإقبال الناس عليه بوجوههم، هذه الفساد اللي هيخش فين؟ في البذخ. فإذا اتكلم في الحالة دي يبقى كلامه إيه؟ بايظ، فاسد، لا ينتج شيء، لأنه مش خارج من قلبه، خارج منين؟ من نفسه، من النفس، من الهواء، من اللسان. وما خرج من القلب دخل الى القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الاذان. ادي الافة الاولى. الافة الثانية، الافة الاولى دي بقى قلنا ليست من اخلاق الشيوخ ابدا، اللي كده من الشيخ عالم، ممكن يبقى عالم، عاوز اتباع وعاوز ناس وعاوز علم، عاوز يكسب ثواب وعاوز يجيب ناس كتير ويعلمهم، جايز يكون مخلص، لكن ما ده الشيخ، لا مش حاجه ثانيه. الشيخ مش عاوز حد، لان الشيخ زي ما قلت بغير اتباع الورده بغير اشواك. الافه الثانيه استحلاء الكلام والعجب، يفرح بنفسه يعني لما يتكلم ويلاقي الناس مبسوطة وبتسمع وبتبقى الله، ويعني الناس متهيئة كده ومبسوطة، يقوم يستحلي الكلام، كلامه بقى هو يستحلاه، يستحلي كلامه اللي قاله كده ويتكيف كده وينبسط كده ويخش في نفسه العجبة. دي عند الشيوخ خيانة، خيانة، خان لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، والمريد أمانة، فلا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإذا دخل العجب في نفس الشيخ من كلامه فسد الكلام كفساد الإبر، ولم ينبت في قلب المريد شيئا، وأصبح الشيخ خائنا، خانا أمانة. مصيبة روح بقى يموت نفسه، يلطم بقى، لو حصلت له دي تبقى مصيبة، يبقى تقول يا شيخ ضاع، يبقى ضاع، يروح بقى يشوف له صحرا يرمي نفسه فيها حد ما يتخلص من الداء ده، ضاع، هلك الشيخ. فاعتبروها خيانة وليست من اخلاق الشيخ الخيانة. يبقى دول الافتين اللي ممكن يحدثوا في الكلام بتاع الشيوخ فيفسد البذر، وبالتالي لا ينبت في قلب المريد. طيب نيجي بقى الكلام الشيخ اللي هيقوله بقى وهو متخلص من هذه الافات بقى، العيبين دول، ها، حب الشهرة وحب الناس او العجب بنفسه واستحلاء الكلام. فاذا تخلص من الكلام ده، من الافات دي، هيبقى شيخ حقيقي محقق وراسخ. في الحالة دي بقى هذا الشيخ بيجي بيقول قلبه مفتوح لاستلهام ربنا سبحانه وتعالى، فيصبح امينا على الالهام كما ان جبريل امينا على الوحي. شوف سيدنا جبريل بيسموه الروح الامين، ليه؟ لانه امين على وحي السماء، ادخله زي ما هو كده اهو بينزله للرسل، ملوش فيه حاجه، نفسه ما دخلش فيه، لا نقص منه ولا زاد عليه. فكذلك الشيوخ امناء الالهام للمريدين، وبيعتبر الالهام اللي نازل ده مش له، مش بتاعه، ده الالهام اللي نازل ده بتاع الناس اللي قاعده دي، فيجب ان تكون امينا على ما يخصهم، فتبلغهم ما ورد اليك من الله الهاما دون نقص ودون مزيد. ويجي له العقد منين بقى؟ يجي له استحلاء الكلام منين؟ اذا كان الكلام اللي قاله مش بتاعه، مش نازل لك، ده نازل لهم هم، فالكلام لهم، اذا هم مستحقو الفضل وهم اصحاب الالهام. انت واسطة، جهاز استقبال فقط، تستقبل وترسل لهم بس، لا اكثر ولا اقل. من هنا بيبقى حاسس بقى انها ايه حمل وتكليف وليست تشريف. يوم الشيخ يحس ان المشيخه تكليف وليس تشريف ويبقى متضايق. ما هو بقى حمل بقى واسطه بقى وحمل بياخد ويوصل وياخد ويودي وياخد ويجي ولا اكثر ولا اقل. يبقى كل ما الناس مشيت من عنده يقول ايه اللهم لك الحمد، عاوز اروق لحالي، عاوز ابقى في خلوتي، عاوز اشوف نفسي، عاوز انا اجيه، عاوز مني له، عاوز اللي جاي يبقى جاي لنا، يبقى جاي لنا، يبقى مني له ومنه ليا انا بس والواحد حتى حاسس بيا ولا حد ضربني. لكن لما يقول المريدين بقى يقول الناس خلاص راحت مني الخلوه بقت في ايه الجلوه وبس. والجلوه آفه 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 للشيوخ رغم ان مكلف يقعد وياخد الكلام ويبلغ وخلاص. فهو امين على المهام ويبقى ماشي بقى على ايه على شوق، ماشي على ايه بقى على شوق. وبقت ورده باسواك مش ورده بغير اسواك. طيب ايه تاني ادب مطلوب من المريد مع الشيخ؟ قال لك الاعتراض، من يعترض ينطرد. مش ينطرد يعني الشيخ يطرده، هو يطرد نفسه، هو يطرد نفسه تلاقيه من وحده كده بدل ما اعترض يوم ربنا سبحانه وتعالى يبتدي ينزع منه حب الشيخ، ويبتدي ينزع منه العرفان بالجميل، ويبتدي ينزع منه المعروف، ويبتدي ينزع منه البركه اللي حصلت له، يقوم بنفسه كده يقرف ويزهق وما يعجبوش الشيخ وياخد بعضه ايه ويمشي. يبقى انطرد، ربنا اللي طرده مش الشيخ اللي طرده. من يعترض ينطرد. طب نعمل ايه عشان ما ننطردش؟ ها وزي ما قالوا لنا زمان، لان ادنى من بعيد خير من ان اقصى من قريب. طب اعمل ايه عشان ما انطردش؟ قال لك كل ما تحدثك نفسك ويشكل عليك امر من امور الشيخ او حال من احوالك ارجع لقصه موسى مع الخضر لما قتل الغلام، غلط ولا صح؟ غلط. لما شرح بقى صح ولا غلط؟ صح. يبقى كل غلط هتشوفه في الشيخ لو شرحه هيبقى صح. طب ما هو لو شرح مره واثنين وثلاثه هيقول لك ايه؟ هذا فراق بيني وبينك. ما هي ثلاث مرات. مأذون للمريد انه يسال ثلاث مرات فيبرر له الشيخ ثلاث مرات، في المره الثالثه هيقول هذا فراق بيني وبينك على طول. ليه؟ لان الشرط من الاول فلا تسالني عن شيء حتى تحدث لك منه ذكر. فهمت ولا ما فهمتش؟ يبقى اذا خساره كبيره وخطوره كبيره ان يعترض المريد على شيء اما سرا واما على. فان اعترض سرا طرد سرا، وان اعترض علنا طرد علنا. هي كده. اللي هيعترض في قلبه سرا هيمشي وينطرد في السر محدش يحس بيه. اللي هيعترض علنا ويقول لك لا نقول انا هينطرد علنا وكل الناس تعرف انه انطرد. طب ما انت بس الناس ما انت اعترضت علنا. مطلوب من اداب المريد مع الشيخ. انا بختصر قوي وبقول ايه الحاجات المهمه بس، لكن ده كراسه كراسه قد كده قعدنا سنين نسمعها وقعدنا سنين نتعلمها. هي اللي سيدي كمان بيقول لك اول حاجه كمان من الحاجات اللي بقولها، لازم تمتلئ نفسك بالهيبه من الشيخ، ويمتلئ قلبك بتوقير الشيخ. مش بس الحب، لانهم شرطوا المحبة، لان بالحب هتنتفع. ما حبتش الشيخ والله ما هتاخد منه كلمة مهما قال لك لسه مش هتنفع. اساسها الايه؟ الحب. اساسها المحبة. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله. اساسها الحب. واثنان يتحبى في الله اجتمع عليه وافترق عليه. اساس عندهم الحب. حاجة ثانية الهيبة والرهبة من الشيخ، توقير والاحتراف زي ما ربنا امرنا. فالذين امنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل مع التوقير الاحترام الهيبه. فاذا امتلأت نفسك بالهيبه وامتلأ قلبك بالتوقير للشيخ تعلم لسانك حسن العباره من غير ما حد يعلمك، من غير ما حد يعلمك. مش هيعلمك بقول لك تكلمني ازاي، مش هيقول لك ابدا. انت لو ملأت نفسك هيبة من الشيخ وقلبك رهبة واحترام وتوقير هتلاقي لسانك لوحده كده بينطق بالكلام الصح. تعلمت العبارة. وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ويعرف لعالمنا حقه. يبقى لازم الحب، الهيبة، التوقير، الاحترام. خير ادب للمريد السكوت في حضرة الشيخ. لا تبدأ الشيخ بكلام، لا تقدم بين يديه بكلام او بعمل، لا ترفع صوتك فوق صوت الشيخ. لابد ان تثق في الشيخ على انه هو ده اللي هيربيك وهو ده اللي هيقدمك. ما تسكت، تستنى لما الشيخ يقول لك اللهم صل على سيدنا محمد. حاجه مهمه قوي كنت هنساها. الشيخ طبيب وانت مريض، الشيخ طبيب والمريض مريض. هو راح الشيخ ليأدبه، علمه الاخلاق ويصلح نفسه ويصلح قلبه ويشيل الافات منه، افات النفس، افات القلب، افات مخبلك الامراض اياها دي ويعالجه. طيب يبقى لابد ان تكون واضحا صادقا صريحا مع الشيخ. اوعى تكذب، اوعى تكذب مع الشيخ. لو كذبت مع الشيخ هيبقى بالظبط واحد عنده وجع في جنبه اليمين فراح للدكتور، الدكتور بيدوس على الحته اللي فيها الالم، بيقول له هنا بيوجعك؟ قال له لا. فدافع الشمال، هنا بيوجعك؟ قال له اه. يبقى اظن ده مجنون ده. طب انت بتنتظر اليمين بيوجعك لما دافع عليه وقال لك هنا بيوجعك؟ قال له لا. لو رجع الشمال وجع انا وجعت قلت له اه. يبقى انت بتغش الطبيب ولا بتغش نفسك؟ طب ما تبقى ده مصيبه سودة جدا. ده جنان، ده عبيط عبيط. فكذلك المريض مع الشيخ يعرض على الشيخ احواله بصدق بلا كذب. خلاص؟ كمان في نقطه، المريض في الطريق مع الشيخ هتجي له احوال، لازم هتجي له احوال وهتجي له واردات وهتجي له منامات هتجي له اشراقات، وهو بصدقه ربما يسمع يقظة، ربما يرى جهارا. يبقى لابد ان يحدث الشيخ اول باول عن الحاجات دي. لا شفت منام كذا كذا، يحكي له للشيخ بس. فبيحصل ساعات ان الشيخ يقول انت عارف عبيط تهبل يا شيخ، ما انا كلام فارغ، ده كلام فارغ، في حين ان الرؤيه صادقه او الحال صادق. يعني قول له يا سيدنا الشيخ انا كنت بصلي العشاء وبعدين بصيت لقيت حد بيقول لي تقبل الله. انت راجل انت عبيط؟ حد بيقول لك انت هتهلوس، اوعى تاني مره تتعينك الكلام ده اطردك وابعتك للدكتور سنعان. هلاوس هتهلوس. طب ليه قال له كده؟ قال له كده خاف عليه. طب في حد قال له تقبل الله صحيح؟ ايوه. لكن عاوز يلحقوا لا يتغر، لو خدوا الغرور ضاع. مرة زمان وانا صغير سمعت الشيخ بيقول ايه؟ بيقول الكرامات دي بتحصل زي ما قلنا قبل كده. الكرامات عندهم ايه؟ اولى روضة. بيشبهها بيقول لك ايه؟ راجل ماشي في طرقة وهيروح لقصر. طرقة دي جنينة، جنينة القصر. جنينة بتاعت القصر دي مقدورة بالقالب والجواهر. فهو ماشي كل ما يشوف الجواهر في الارض يعمل ايه؟ يلمها 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 فرحان. لما يلمها وفرحان تعب، لما تعب قعد، لما قعد نام، راحت على النور. هي دي الكرامات. لا دخل قصر ولا شافه ولا عرف جوه في ايه. لكن اللي في الارض ده يندس عليه، دوس عليه برجلك، ما تبصلوش وامشي عشان تفتح الباب تخش القصر. لما تخش القصر يبقى نام بقى زي ما انت عامل. فاذا طلبت الكرامه بقيت ايه؟ ولا حاجه، بقيت فول حضانه. اطلب المكرم ولا تطلب الكرامه. اطلب الله. انت طالب ربنا ولا طالب الكرامات؟ طالب ربنا ولا طالب خوارق العادات؟ طالب ربنا ولا طالب تبقى الشيخ مطمطم والناس تتكلم عنك؟ طالب ربنا. ما دام طالب ربنا لما تجي لك الكرامات دي والخوارق اللي هتعمل فيها ايه؟ هتطردها؟ مش عاوزها، مش عاوز. انا اعرف اناسا ربنا رزقهم الكشف فرفضوه ودعوا الله اناء الليل واطراف النهار ان يصرف عنهم هذا الكشف. مش عاوز يقلق، عاوز يعامل الناس طبيعي،
عاوز يشوف الناس كده طبيعي، عاوز يشوف اللي بره مش عاوز يشوف اللي جوه. ما هو كل ما يشوف اللي جوه يتعب.
ومن تتبع ما يرى في الناس يطرح وجهه.